يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. ها قد وصل الرب بنا إلى نهاية دراستنا في سفر التثنية بعد أن رأينا فيه تعاملات الرب مع الشعب القديم، وسنستمر في الحلقة المقبلة في العهد القديم أيضا مع الشعب القديم لنتابع دخولهم إلى الأرض كما ورد في سفر يشوع. أذكرك أنك تستطيع الحصول على نسخ مطبوعة من هذه الحلقات إن طلبت منا ذلك وأظهرت جدية تامة في رغبتك لدراسة أسفار الكتاب المقدس معنا. بدأنا نتأمل في القسم الأخير من سفر التثنية، وهو عبارة عن كلمات موسى الأخيرة للشعب وتأبين موسى. مكوث الشعب في الأرض يعتمد على طاعتهم، ولكن الله سيعيدهم ليس بسبب طاعتهم بل لأنه لا ينكث عهده، وعندها سيطيعونه. هكذا الحال معنا، فالله يطلب منا أن نؤمن بالمسيح من أجل خلاصنا، وبعد ذلك يتحدث عن الطاعة. موسى وقد بلغت الشيخوخة منه حدها لا يتعب من تقديم النصائح للشعب وإلقاء التنبيهات والإنذارات على مسامعهم، ثم يتحدث عن شخصه وتقدمه في السن لكي يحث الشعب على السير في اتجاه الطاعة التامة للرب. تعلمنا أنه لا أحد فينا أساسي لتنفيذ برنامج الله، فالله يستخدم كل إنسان في وقته، ولكن عندما ينتهي عمل الإنسان هذا فإن عمل الرب لا يتوقف بل يستمر مع غيره. قلنا إن الموسيقى عنصر هام في حياة الإنسان، وكلنا نتأثر تأثيرا كبيرا من الموسيقى، ولكن مع الأسف أحيانا يكون هذا التأثير سلبيا بل ومدمرا. يجب أن كل موسيقى تقودنا إلى الالتصاق بالمسيح أكثر فأكثر، وسنرى اليوم ترنيمة رائعة لموسى بموسيقى تحكي عن الصخر أي المسيح. قبل ذلك لابد لنا أن نختم الفصل 31 من التثنية ونقرأ الفقرة الأخيرة منه ابتداء من العدد 24.
فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. اجمعوا إلي كل شيوخ أصباطكم وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض، لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه.
موسى يقول كلماته الأخيرة للشعب حيث جمع كل الأصباط حوله تماما كما فعل يعقوب مع بنيه الاثني عشر قبل موته، والاثنى عشر ابنا قد أصبحوا الآن اثني عشر سبطا بل أمة كبيرة. لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. اسمح لي أن أقول لك يا صديقي بأن هذه العبارة التي نطق بها موسى قبل 3500 سنة ما زالت صحيحة اليوم، فالإنسان ما زال فاسدا وزائغا عن الحق بدون الله. ما عليك سوى أن تنظر حواليك لتفهم هذا القول. والآن إلى الأصحاح 32. ترنيمة موسى التي سنتأمل بها في هذا الفصل هي ترنيمة رائعة حقا، كان ينبغي للشعب أن يتعلمها بل أن تصبح بالنسبة لهم نشيدا وطنيا. وكما سبق وذكرت فإن الموسيقى تشكل عنصرا أساسيا في حياة أي أمة، ولكن للأسف فإن الموسيقى العصرية اليوم أصبحت مخيفة بل وتهدد الأمة. الآيات الأربع الأولى في ترنيمة موسى عبارة عن مقدمة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى الثاني عشر من هذا الفصل 32.
انصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي، يهطل كالمطر تعليمي، ويقطر كالندى كلامي، كالطل على الكلاء وكالوابل على العشب، إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا، هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو، أفسد له الذين ليسوا أولادهم عيبهم، جيل أعوج ملتو، الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم، أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك، أذكر أيام القدم وتأملوا سن دور فدور، اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك، حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل، إن قسم الرب هو شعبه، يعقوب حبل نصيبه، وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، أحط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف، ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي.
انصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي. وكأن الله يدعو السماء والأرض ليشهدان بالشروط التي وضعها لامتلاك الشعب الأرض، وعندما يستعد لإخراجهم من الأرض فإن إشعياء يسجل الدعوة نفسها. يفتتح سفر إشعياء كما يلي: رؤيا إشعياء بن آموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا. اسمعي أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم: ربيت بنينا ونشأتهم، أما هم فعصوا علي. يهطل كالمطر تعليمي، ويقطر كالندى كلامي. هذا كلام الله. يقول المرنم: ينزل مثل المطر على الجزاز أو العشب المسحوق، ومثل الغيوث الذارفة على الأرض. هكذا ينبغي أن تنزل كلمة الله على حياتنا كالمطر اللطيف الذي ينزل وينظف الأشجار والأرض والعشب الأخضر فيبدو لامعا براقا. هكذا يجب أن تلمع حياتنا من جراء عمل كلمة الله فيها. إني باسم الرب أنادي. للأسف لا ينادى باسم الرب دائما بالشكل الصحيح، بل يستخدم اسمه معظم الوقت بالباطل. هو الصخر الكامل صنيعه، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. الترنيمة هي عن الصخر، وهذه الكلمة مستخدمة 7 مرات في الترنيمة، وتحكي عن المسيح صخر الدهور. لربما كانت هذه الآية من أكثر الآيات المفضلة لدي والمحببة لقلبي، فهي تبين لي بشكل عجيب ورائع كم أمين هو الرب معي شخصيا. أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ الله هو أبو البشرية، بمعنى أنه الخالق، ولا يوجد أي إشارة للفداء هنا. عندما خلق الله آدم في البداية دعي ابن الله، ولكن آدم أخطأ، وبعده لم يدعى أحد ابنا لله إلا كل من يقبل المسيح مخلصا شخصيا في حياته ويدخل في عائلة الله. أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. طيلة سني البرية الموحشة كان الله يقود شعبه ويهتم به. لماذا؟ لأنه حدقة عينه، ويا له من تعبير. والآن نستمع إلى واحدة من أعظم العبارات في الكتاب المقدس: كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. عندما يحين الوقت لصغار النسر أن تطير وتفرد جناحيها، فإنها تتردد في عمل ذلك لأنها متمتعة باهتمام والديها اللذين يحضران لها الطعام ويوفران لها الحماية. ولكن يأتي يوم تدفع فيه الأم صغارها من أعلى السفح وعليها أن تفرد جناحيها. ولكن على فرض أن أحد هؤلاء الصغار لم يقوى على فرد جناحيه، فما العمل؟ تأتي الأم وبجناحيها الكبيرين وتطير تحت صغيرها وتحمله عليهما وتذهب به عاليا إلى العش وتطعمه لعدة أيام أخرى ريثما يقوى على الطيران، ثم تجربه مرة أخرى. هذه هي طريقة الله يا أخي في الاعتناء بخاصته. فالله يدفعنا خارج العش أحيانا ليس لأنه لا يحبنا، بل لأنه يريد أن يعلمنا الطيران، يريد أن يعلمنا كيف نحيا له. هذا وصف رائع لصلاح الله. والآن ستقرأ لنا الأخت ميسون بعض الآيات المتفرقة من ترنيمة موسى هذه، وسنتأمل فقط في بعض النقاط الأساسية وذلك لضيق الوقت.
فسمن يشورون ورفس، سمنت وغلطت واكتسيت شحما، فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. أغاروه بالأجانب وأغضوه بالأرجاس، ذبحوا لأوثان ليست الله، لآلهة لم يعرفوها، أحداث قد جاءت من قريب لم يرهبها أباؤكم. الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي أبدأك. فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته وقال: أحجب وجهي عنهم وأنظروا ماذا تكون آخرتهم، إنهم جيل متقلب، أولاد لا أمان فيهم. قلت أبددهم إلى الزوايا وأبطل من الناس ذكرهم، لو لم أخف من إغاظة العدو، من أن ينكر أضدادهم، من أن يقولوا يدنا ارتفعت وليس الرب فعل كل هذه. إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم، لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم. كيف يطرد واحد ألفا ويهزم اثنان ربوة، لولا أن صخرهم باعهم والرب سلمهم؟ لأنه ليس كصخرنا صخرهم، ولو كان أعداؤنا القضاء. تهللوا أيها الأمم شعبه، لأنه ينتقم بدم عبيده ويرد نقمة على أضداده ويصفح عن أرضه عن شعبه. فأتى موسى ونطق بجميع كلمات هذا النشيد في مسامع الشعب، هو ويشوع بن نون. ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع إسرائيل بكل هذه الكلمات، قال لهم: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم، لكي توصوا بها أولادكم، ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، لأنها ليست أمرا باطلا عليكم، بل هي حياتكم. وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا: اصعد إلى جبل عباريم، هذا جبل نبو الذي في أرض مؤاب الذي قبالة أريحة، وانظر أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل ملكا، ومت في الجبل الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك، كما مات هارون أخوك في جبل هور وضم إلى قومه، لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية صين، إذ لم تقدساني في وسط بني إسرائيل، فإنك تنظر الأرض من قبالتها، ولكنك لا تدخل إلى هناك إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل.
فسمن يشورون ورفس وغبي عن صخرة خلاصه. يشرون هو نفسه الشعب القديم، وقد سمن أي ازدهر واعتقد أنه لم يعد يحتاج الصخر. وهكذا نحن معرضون عندما نجد أنفسنا محاطين بغنى الله ومراحمه المتنوعة أن نستخدم هذه الأشياء لإشباع الذات بالملذات، فنستعمل العطايا بكيفية تحجب عن أنظارنا شخص المعطي. ننسى الله ونفقد الشعور الحلو الثمين المستمد من الوجود في حضرته ووجوب الاكتفاء به. ثم قرأنا عن دينونة الله لشعبه ومعاملاته التأديبية معهم. قال الله بأنه سيخبئ نفسه عنهم. فعلا مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي، وكل هذا يعلمنا أن نسير بتواضع مع الرب، وأن نسلك بحرص وأمانة حسب المركز السامي والمقدس الذي وصلنا إليه. وعلى قدر ما سمت امتيازاتنا وعظمت بركاتنا وقربت نسبتنا، ينبغي أن نشعر بواجبنا الخطير من حيث التصرف بالأمانة والعمل حسب ما يرضي الرب. بعد ذلك يعبر الله عن شوقه لشعبه: لو لم أخف من إغاظة العدو، من أن ينكر أضدادهم، من أن يقول يدنا ارتفعت وليس الرب فعل كل هذه. وهل يوجد شيء مؤثر أكثر من النعمة الماثلة أمام عيوننا في هذه الكلمات الرقيقة؟ كان الله يريد أن يفرقهم لولا تعييرات العدو، فالله لا يسمح للأمم أن تسيء لشعبه المسكين الذي وقع في الخطأ. يا لها من صورة معبرة نراها هنا. الله يشتاق لشعبه، يريد أن يفتديهم، يريد أن يخلصهم. في النهاية أمم العالم ستتبارك بالشعب، وهذا يأتي بنا إلى نهاية هذا النشيد العجيب الذي يحتوي على عبارات تعتبر من أجمل وأرق ما كتب في الأسفار المقدسة، تجلت فيها حقائق ثمينة. ويحق بنا أن نقول عن المسيح: حقا هو الصخر الكامل صنيعه. وعلى هذا الصخر يستريح القلب تماما في طمأنينة مقدسة مهما كانت الظروف. مرة أخرى تملكهم للأرض يعتمد على طاعتهم لله، ولم يكن أمامهم ما يعملونه سوى الطاعة، ويا له من واجب مقدس سعيد. فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك. موسى ممثل الناموس، معطي الناموس، لا يستطيع أن يدخل إلى الأرض. تذكر يا أخي بأن الناموس يكشف عن الخطية ولكنه لا يخلص من الخطية، هو كاشف وليس مزيلا للخطية. الناموس لا يمكن أن يأتي بنا إلى مكان البركة. في الفصل 33 نجد آخر عمل علني لموسى قبل مماته، وهو تجميع الأسباط 12 لكي يبارك كل واحد منهم. يبدأ برأوبين: ليحيى رأوبين ولا يمت ولا يكن رجاله قليلين. صلى موسى لأجله لكي لا يفنى. اسمع يا رب صوت يهوذا وأتي به إلى قومه، بيديه يقاتل لنفسه فكن عونا على أضداده. يهوذا هو السبط الملوكي الذي منه أتى المسيح. أما سبط لاوي فقد تميز بأنه كان سبط الكهنوت. من امتيازاتهم أنهم يعلمون الشريعة والأمة تتبارك بواسطة لاوي. أما البركة الكبرى فتأتي من خلال سبطي يوسف، أفرايم ومنسة. والآن إلى الفصل الأخير من سفر التثنية، الفصل 34. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل موسى هو الذي كتب عن موته؟ كان بإمكانه أن يفعل ذلك لأن الرب قال له بأنه سيموت، ومع ذلك فعدد كبير من المفسرين يؤمن بأن هذا الجزء من سفر التثنية قد كتبه يشوع، وهذا محتمل جدا لا سيما وأن تقسيم الأسفار لم يكن قد تم بعد. كتب العهد القديم على مخطوطات بأسفاره متتالية، لذلك قد يكون هذا الجزء عبارة عن بداية سفر يشوع. نقرأ من هذا الفصل الآيات 8 الأولى:
وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس الفسجة الذي قبالة أريحا، فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان، وجميع نفتالي وأرض أفرايم ومنسة، وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربي، والجنوب والدائرة بقعة أريحة مدينة النخل إلى صغر. وقال له الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وأسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها بعينيك، ولكنك إلى هناك لا تعبر. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نظرته. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت أيام بكاء مناحة موسى.
لماذا لم يعرف مكان قبر موسى؟ لأنه كان سيقوم ويدخل إلى الأرض، وذلك وقت تجلي المسيح على الجبل، وقد درسنا هذه الحادثة مرارا لدى تأملنا في الأناجيل. لم يستطع الناموس أن يدخل موسى إلى الأرض، لكن المسيح هو الذي أدخله. الله هو الذي تولى عملية دفن موسى بنفسه. لقد درسنا طيلة الفترة الماضية ومن خلال أسفار الشريعة، درسنا وتتبعنا حياة موسى المباركة من المهد وهو طفل موضوع في الصفط على حافة النهر لا معين له، إلى رأس الفسجة حيث وقف في حضرة الرب شاخصا ببصره نحو ميراث الشعب. ثم رأيناه في العهد الجديد فوق جبل التجلي برفقة شريكه في الخدمة إيليا، وهما يتكلمان مع يسوع. يا ليتنا نتعلم من حياة هذا الشخص العجيب، ويا ليتنا نسعى بكل جهدنا لنسير بخطوات متزنة وثابتة وبروح متضع ومنسحق في سبيل الطاعة إلى أن تنتهي أيام غربتنا بسلام. لربما ينتهي سفر التثنية بنبرة حزن، ولكننا سنفرح مع الشعب بدخول الأرض، وذلك في السفر القادم سفر يشوع. سأكون بانتظارك في الحلقة المقبلة لدراسة هذا السفر الشيق.